إيه؟ إلى الكفر، كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. فإذا قال الإنسان: ما الفائدة من الذي بعد آدم إذا كان لم يؤمر بالتغيير؟ قلنا: الفائدة تذكير الناس الشريعة التي نسوها. وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما فلا يحتاجون إلى رسول، ويأتي النبي الذي يذكرهم بالشريعة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذا هو الفائدة من النبي، لأن هذا الإيراد إيراد قوي. ما الفائدة من نبوة بلا رسالة؟ الجواب: مثلا تذكير الناس بما غفلوا عنه من شريعته. ولهذا جاء في الحديث لكنه ضعيف: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. معناه صحيح لكنه ضعيف، من هذا أنه سنة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك ستجد في بعض كتب التاريخ أن إبليس قبل نوح، وأن فيه أيضا آخرين شيث ونسيت الثالث. كل هذا كذب، ليس بصحيح. إبليس بعد نوح فقط. وقد قال بعض العلماء إن إبليس من أنبياء من الرسل في بني إسرائيل، كانوا دائما يذكر في قصة. لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح. أشد دليل، من الدليل؟ قال الله عز وجل: لا، ما دليلنا أن أول رسل نوح على استدلال بالحكم على الحكم. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فأرسلهم الله وهم الخدمة، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن زعم أن إبليس قبل نوح فقد كذب القرآن، عليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أربعة أسماء. النبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء، ثم الرسل أفضلهم خمسة هم أولي العزم، ذكروا في القرآن في موضعه في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. تقرأ الأخ ما في سورة الأحزاب؟ تقرأ. ألم تحفظ القرآن؟ قل نعم ولا لا. الأول والثاني، بالنسبة الأول من بقرة إلى الكهف
ما راجع الطريق.
طيب تفضل.
إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى. أفرش نوعات من ذلك. نعم ولي لا ما فيها
كما حين
نعم هل يعني جدا غلط. الثاني ايش؟
فإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ميثاقا من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
الجيل سورة
أحزاب.
تمام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بذكر الشورى. أحسن. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. سبحان الله، هذه الوصية في الأولين والآخرين، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهو توصية من الله عز وجل بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين. هؤلاء الخمسة يسمون أولي العزم، أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولما التقى في الإسراء أنهم في الصلاة، إبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأشرف، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أشرف أولي الأمر. طيب، الثاني إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني مرتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والذي ابتلاه الله تعالى ببرية لا يقوى عليها إلا أولو العزم. ما البرية؟ البرية أنه كذب عليه الصلاة والسلام، وأتاه ابنه إسماعيل على كبر. ومعلوم أن إذا أتى الفريد الوحيد على كبر سيكون في قلب أبيه في غاية محبة للبشر. لما بلغ معه السعي فلم يكن طفلا لا يهتم به، ولم يكن كبيرا انفرد لنفسه، بلغ السعي، يعني بدأ يمشي معه، تعلق قلبه به تماما، فامتحنه الله. سبحان الله العظيم، رأى في المنام أنه يذبح لنفسه، ورؤيا الأنبياء في حق غير وحي. فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ما ذكر. هو لم يغيره، لكن أراد أن يمتحنه. فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانبياء. قال: يا أبت افعل ما تريد. لم يقل: يا أبت افعلني، قال: افعل ما تؤمر، حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله ناجزا. لا تقولن لشيء يفعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اتفق الأب والابن على ذلك. فلما أسلما، يعني استسلما لأمر الله، وكله أبوه للجبين، يعني على الأرض الجبين جمعه، وإنما سله على الجبين دون أن يذبحه مستوفيا لئلا يرى وجه ابنه والسكين تلوح على رقبته، فيخفف هو عن نفسه، ويخفف أيضا على الابن، يخفف على الابن. لما سله الجحيم جاء الفرج من الله عز وجل، ففرج الله عنه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نزل المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم. اي والله أفهمت يا أخي؟ هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الترتاب يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم إيش؟ أعظم من محبة الولد. فكان إبراهيم خليل الله عز وجل، أعطاه الله الكلة. والكلة يا جماعة، الكلة هي أعلى أنواع المحبة. المحبة أنواعها عشر وقيل سبع، لكن أعلاها إيش؟ الكلة، أعلاها الكلة. وفي هذا يقول الشاعر: لمعشوقته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا كوني الخليل خليلا، لأن محبته تخللت مسلك أبوها. العروق والعظام والمخ كل شيء. ولهذا قال الشاعر المغبون، قال الشاعر المغبون: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم أو أبلغ تفسير الكلمة من مال في المجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يستفيق وإنما يسرع المجنون في الحين في الحين. فالمهم أن الكل أعلى أنواع المحبة. ففي قوله يتخذ الله إبراهيم خليلا دليل على أن إبراهيم إيش؟
بعد الذي
صار لا يدل على أن إبراهيم بالنسبة لله عز وجل أعلى ما يكون من المحبة. ففيه إثبات المحبة. أتدرون ماذا قال المحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب؟ قالوا: اتخذ الله إبراهيم خليلا معقول من الكلة، من الخلة بكثرة يعني الافتقار. فقال: اتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إليه. كم فلكم على هذا التحريم؟ كل إنسان على زعمكم يكون خليلا لله، لأن كل إنسان مستقل الله عز وجل. ولكن نقول: الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. هنا كلمة شائعة عند الناس يقولون: إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، موسى كريم الله. والذين يقولون محمد حبيب الله قد هرموا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة أقل من الكلة. ولذلك لا يمكن أن نقول إن فيما نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنان: إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. لكن المحبة كثير، إن الله يحب المسلمين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وما أشبه ذلك. فكيف تعدل عن الكلة إلى المحبة؟ ولذلك يقول بعضهم: يا أخي، نبي نزول الحبيب، نبي نزول الحبيب، إن قصد الحبيب إليه ما ننكر عليه، لكن إن قصد الحبيب إلى الله والناس الخليل أكمل من الحبيب. وأنا أحكي لكم من ذوي الحديث على حد قوله. وإلا فالصواب أنه يزار قبره لا نفس الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقصد أن يقول إذا من أراد أن يذهب إلى المدينة يا أهلا من فضلك سلمني على الرسول. الله المستعان. ما أدري عن هذا الرسول، هل يظن أن هذا المسافر سينزل ضيفا على الرسول؟ يا أخي السلام، إذا سلمنا على الرسول فهناك منهم أمناء أقوياء وهم الملائكة تحمل سلامها إليه اللهم صل وسلم عليه، وهم أفضل وهم أوثق من هذا الرجل الذي أوصيته أن يسلم لك على الرسول عليه الصلاة والسلام. أطلنا في هذه المسألة، لكن أرجو أن يكون في هذه الإطالة فائدة. انتهى الوقت ولا جاء الأسئلة؟ كم البحث؟ طيب تقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى هذا البحث وتأخر شوي عشان ووجدنا اختلاف العلماء في مرجع الضمير، والأمر فيها هذا سهل، يعني ليس شيئا مهما، لكن هذا البحث يدل على تدقيق العلماء رحمهم الله فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى من الأحاديث. نعود الآن إلى شرح الحديث. وصلنا إلى قوله اليوم الآخر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الوجود خلافا للشيوعية، والملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وانفراد بالربوبية وانفراد بالألوهية والأسماء والصفات. الإيمان بالملائكة يجب الإيمان بأسماء من علمنا أسماءه ووظائفهم أيضا وأشكالهم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد أفقه، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. وذكرنا ما شاء الله من هذا المعنى، والكتب كذلك. وذكرنا أن القرآن الكريم مهيمن عليها ناسك لها، ورسله بينا الفرق بين النبي والرسول، أن النبي أوحي إلى بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ، فيكون الوحي له كالتذكير للأمة. وأما الرسول فهو الذي أمر أن يبلغ، وهذا قول الجمهور، وهو الذي لا يرجع عليه الشك، لأن من قال إن النبي هو المجدد لنبوة من قبله أو ما أشبه ذلك فيه نظر، لأن آدم نبي وليس قبله أحد. واليوم الآخر هذا مبتدا درس الليلة إن شاء الله. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا. فالإنسان له أربع دور: في بطن أمه، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخرها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا الإيمان في وقوعه وأنه واقع لا محالة، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، لأنه يرى أنه لا حساب. يتضمن الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يقول في ذلك اليوم، وما ذكر في القرآن من باب أولى، من كون الناس يحشرون يوم القيامة شفاة عراة غلا مهما، يعني ليس معهم مال. وهذا كقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد. كذلك الإيمان بما ذكر فيه من الحول والشفاعة والصراط والجنة والنار وما فيهما من نعيم الجنة وعذاب النار، كل ما جاء في كتاب السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك وما دينك ومن نبيك. وكذلك يؤمنون بنعيم القبر وعذابه، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. هذا الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر على وصفه هو الآخر، وهنا أنبه على ما نسمعه في بعض الإذاعات أو نقرأه في بعض الصحف: إذا مات الإنسان قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير. هذا غلط، غلط عظيم. ولولا أننا نعلم المراد قائله لقلنا إنه ينكر البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إيش؟ إنكار البعث. فالمسألة خطيرة، لكن بعض الناس إما إذا قال الناس قولا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه. والقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا أعاد الفعل لأهمية الإيمان بالقدر. الفعل ما هو؟ تؤمن، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا جدا وخطير جدا جدا. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أن الله عالم ما يكون في المستقبل إلى ما لا نهاية له جملة وتفصيلا، بما يفعله هو سبحانه وتعالى وبما يفعله المخلوق. هذه واحدة. دليلها عموم الأدلة: والله بكل شيء عليم. وخصوص العلم بالغيب، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا، قال عز وجل في الجملة: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي أخبرناكم بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا مجمل أم مفصل؟ مجمل، قد أحاط بكل شيء علما. التفصيل اسمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة من الشجر إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى في ظلمات الأرض صغيرة أو كبيرة، عجيب، صغيرة في ظلمات الأرض، إذا قدرنا أن حبة بن غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلا ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة، فهذا ظلمة المطر ظلمة الغيوم، وكان الجو مغبرا، هذا أيضا ظلمة. يعلم عز وجل الحب في ظلمة الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني أن العلم أن تؤمن بأن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا فيما يفعله العباد وفيما يفعله هو بنفسه، تؤمن بهذا إيمان حقيقيا. واعلم أنك إذا آمنت بهذا أوجب لك الخوف من الله وخشية الله والرغبة فيما عند الله، لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. الثاني، المرتبة الثانية في القضاء والقدر، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء لا يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والآيات في هذه متعددة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، أمره وهو جماد. وهل يصح توجيه الأمر للجماد؟ الجواب نعم، من الله يصح، لأنه هو الذي ينطق الجماد. ولهذا قال للأرض وللسماء ايديا طوعا او كرها قالت اعطينا طاعين، قال اكتب. القلم انكتب، لكن اشكل عليه ماذا يكتب؟ قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى في تلك الساعه في تلك اللحظه بما هو كائن الى يوم القيامه. سبحان الله، من يحصل الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل. لكن هذا اللوح المحفوظ مشتمل عليه. ولا تستغرب يا أخي، تقول كيف هذا اللوح كتب فيه جميع الحوادث؟ لأنك لا تعرف حجم هذا اللوح ولا سعة هذا اللوح. قد يكون ملأ السماوات والأرض. ثم ظهرت الآونة الأخيرة ما يسمى بالأقراص، أقراص إيش؟ الليزر. يتسع القرص الصغير إلى كتب كثيرة، وهو من صنع العالم. وأقول هذا تقريبا لا تشبيها، لأن لوح المحفوظ أعظم من أن يحيط به. كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. الرابع، الثالث، أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئة أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان إيش، وما لم يشاء لم يكن. أي شيء يحدث فهو بمشيئة الله، وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد، كله بالمشيئة. أطلق الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، آيتان. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم أكمل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من مشاكل كثيرة، سلم من عمل الشيطان إذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود قال ليتني لم أفعل، فهذا من عمل الشيطان، لأن الذي فعلته قد إيش؟ قد شاءه الله عز وجل ولا بد أن يكون. لكن إن كان ذنبا فعليك بالتوبة. الرابع الخلق، أن تؤمن بأن كل موجود سوى الله فهو مخلوق. من خالقه؟ الله عز وجل. كل شيء مخلوق لله، السماوات، الأراضين، البحار، الأنهار، الكواكب، الشمس، القمر، الإنسان مخلوق لله، حركات الإنسان مخلوقة لله، لأن الله تعالى خلقه بصفاته وأفعاله، أي بصفات الإنسان وأفعاله. وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شيء، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل. طيب، خلق عز وجل كل موجود سواه، وهل صفات الله مخلوقة؟ الجواب لا، لأن صفاته كذاته، كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوق. أعود مرة ثانية فأقول: الإيمان بالقدر يتضمن إيش؟ أربع. الإيمان بأمور أربع: الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط، والثالث مقتصد مستقيم. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت القائل جبريل. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن يحسن، وهو بذل الخير للغير من مال أو جاه أو غير ذلك. هذا بالنسبة للإحسان المخلوق. أما بالنسبة للإحسان في حق الخالق، فأن تبني عبادتك على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإحسان أن تعبد الله. هذه واحد، تعبد الله. وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين كما سمعتم، وهما الإخلاص والمتابعة. كأنك تراه، والعابد لله كأنه يراه، لا بد أن تكون عبادته مبنية على رغبة شديدة، لأن من رأى محبوبه فسوف يسرع إلى الوصول إليه. فعبادة الإنسان ربه كأنه يراه تتضمن الرغبة في إيش؟ في الوصول إليه سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم الجد والاجتهاد في العبادة. فإن لم تكن يراه فهنا مرتبة ثانية أقل، فإنه يراه تعبده على وجه الخوف، لا تخالف، لأنك إن خالفته فإنه يراه. فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك ترى، مرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك عز وجل. وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان، فإذا انت تراه فإنه يراك. أفهمتم جيدا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يقتضي نعم شدة الطلب والطاعة لتصل إلى محبوبك. فإن لم تكن تراه فإنه يراه فاحذره، كما قال عز وجل ويحذركم الله نفسه. أيهما أكمل؟ نعم الأول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، جعل الثاني في مكتبة ثانية متأخر بعد الحديث. قال نعم، قال أن تعبد الله كانت تراه، فإن تكن تراه فإنه يرى. قال فأخبرني عن الساعة، ولم يذكر قال صدق اكتفاء بالأول. قال فأخبرني عن الساعة. ما هي الساعة؟ الساعة هي قيام نعم هي قيام الناس من قبولهم لرب العالمين، يعني البعث. وسمى الساعة لأنها داهية عظيمة. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه، بأعلم من السائل يعني جبريل. والمعنى إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بها، لأن علم الساعة مما اختص الله به عز وجل. قال الله تبارك وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال عز وجل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل، ومن صدق فهو كافر. وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا خلافا على ما مر منها، فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا كذبت. ومن صدق بذلك فهو كافر، لأنه إذا كان أعلم الرسل بالله عز وجل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا يعرفان متى تكون، فمن دونهما من باب أولى بلا شك. لما قال ما المسؤول عنها بعالم السائل قال أخبرني عن أمراته، أي علامات قربها، لأن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد أمراتها أي أمرات قربها، وهو ما يعرف في الأشرار. قال الله عز وجل فهل ننظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة كثيرة، بعضها قريب من الساعة وبعضها بعيد، بعضها صغير وبعضها كبير. من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بعث لجميع من بعده ولا يأتي بعده رسول، وهذا يدل على أن الساعة قريبة.
ومنها ما سيذكر بالحديث الآن. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، أن تلد الأمة يعني الرقيقة المملوكة، ربها أي سيدها، أو ربتها أي سيدتها، وكلا اللفظين محفوظ. ولكن ما معنى أن تلد الأمة ربها؟ هل المراد العين أو الجنس؟ اختلف فيه هذا العلماء، منهم من قال المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيد لغيره لا لها، فيكون مراد الأمة الأمة بالعين أو بالجنس، المراد الأمة بالجنس. وقيل المعنى أن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتها، بحيث يكون الملك قد أولد أمته، ومعنى أولدها أي أنجب منها، فيكون هذا الولد الذي أنجبته يكون سيدا لها، إما لأن أباه سيده سيدها، وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدا لها، يكون سيدا لها. ولكن المعنى الأول أقوى، أن الإماء يلدن الملوك، وهو كناية عن تغير الحال بسرعة، ويدل لهذا ما ذكره بعد، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. الحفاة يعني ليس لهم عيال، العراة ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، العالة ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنة أو ما أشبه ذلك، عالة فقراء يتطاولون في البنيان، أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان، أيهم أطول؟ وهل المراد بالتطاول ارتفاعا أو جمالا أو هما؟ نعم كلاهما، يتطاولون في البنيان أيهم أعلى، يتطاولون في البنيان أيهم أحسن، وهم في الأول نعم فقراء لا يجدون شيئا، لكن تتغير الحال بسرعة، مما يدل على قرب الساعة. وهذا هل وجد الآن أو لم يوجد؟ نعم والله ما أدري، هذا الموجود هو من أشهر الساعة أو بعد يوجد ما هو أعظم من هذا، فالله أعلم. لكن إذا كل أناس وكل جيل يحدث فيه مثل ذلك يقول هذا من أشهر الساعة، فالله أعلم. لكن هذه علامة واضحة، يقول في الحديث نعم ثم انطلق فلبثت مليا، أو فلبثنا عندكم فلبثت مليا، يعني بقيت مليا أي مدة طويلة، كما قال تعالى واهجرني مليا أي مدة طويلة، قيل ثلاثة أيام وقيل أكثر وقيل أقل، ولكن المعروف أن الملي يعني الزمن الطويل. ثم قال يا عمر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجده فيما بعد وسأله: أتدري من السائل؟ أي أتعلم من هو؟ فقال جبريل، فقال عمر: الله ورسوله أعلم. وهذا يعني أنه لا علم عند عمر بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. هذا جبريل، الإشارة هنا إلى شيء محسوس مرئي أو إلى شيء معلوم بالذهن؟ نعم، إلى شيء معلوم بالذهن. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكنه جاء بهذا الصيغة، صيغة السؤال والجواب، لأنه أنكر في النفس وأقوى في التأثير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني لو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لا كتب مجلدا، لكن نشير إشارة قليلة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى. نعم.
جبريل
عليه السلام ما قال لعمر: أتدري من
السائل؟ قال النبي صلى الله عليه
وسلم: ما قال لعمر: أتاكم يعلمكم أمور دينكم؟ لا، يعلمكم
دينه. ما قال أمور دينه؟ لا، دينه. نعم. يا شيخ، إذا أراد يعبد الله في مقام الأحباب، هل يدرج في ذلك حيث قولا يحاول أن يعبد الله في مقام الإسلام ثم في مقام الإيمان حيث يجد الإيمان مستقر في قلبه؟
نعم.
ثم إلى الإحسان، وهل يحاول من البداية أن يعبد الله في هذا المقام؟
نعم، هذا سؤال وجيه، يعني يقول الحديث مرتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهل معنى هذا أن الإنسان يبدأ أول بالإسلام ثم بالإيمان ثم بالإحسان؟ الجواب نعم، بدأ بالإسلام لأنه عمل جوارح الظاهر، ثم ثنى بالإيمان مع أن الإسلام مبني على الإيمان، لأنه أعمال يعني أعمال بأمور علمية لا عملية، ثم الإحسان. نعم.
إن شاء الله قول من قال إن نوح عليه السلام أول الرسل بعد حدوث الشرك.
نعم.
هل هو دين يعني حتى يوفق بين القول أن النبي يجدد الشريعة لا مجرد أن لم يؤمر بالتبليغ؟
وهذا النبي ولم يجدد الشريعة من قبل.
يعني قد يقول قال يعني ما الفائدة؟
ما فائدة؟ الزمان على حاجة، لأن آدم عليه السلام لما كان يصلي ويعبد الله وكان أبناؤه ومن حوله قلة ولم يكثروا فيختلفوا ولم تحسنهم الدنيا قالوا يتأثرون به.
إذا قالوا
أن نوح
عليه السلام هو أول رسول بعد حدوث الشرك،
ما يصح. لا، يقال هو أول رسول مطلقا، لكن الرسل لم يرسلوا إلا حين اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. نعم. ها؟ هذه الفوائد، في الفوائد والأقوال نأخذها حتى الآن. نعم. نعم. هذا لجي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول، كما أن القرآن ممنوع من ذكر الرسل في لفظ الأنبياء. نعم.
مثلا يبعث الإخوان يعني في الوعد مثل يوم القيامة اللي يساوي 50,000 سنة من أيام الدنيا، يعني في الوعد يقربون به من عمر الإنسان، عمر الإنسان إذا كان كذا 50 سنة أو كذا، وهو يعيش كذا دقيقة بالنسبة ليوم الآخر قياسا على هذا.
لا، ما يجوز، هذا لا يجوز.
مثل ما رأينا بعض الناس يصور النار هذا الورق النار الآخر هذا لا يحل لأن هذا أنه يحكي كيفية لا أعلم وهذا أيضا مما يقلل هيبة يوم القيامة في وجه الناس عند الوقت
ما
انتبه؟
لا ما انتبه.
ها؟ انتهى. طيب. عندك سؤال؟ طيب. لأنك لم تنتبه. نعم. ايش السؤال؟
بارك الله فيكم الشيخ ذكرنا بالأمس حديث تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنبياء نفيد ولدي آدم ولا فخر.
نعم.
الشيخ بعضهم يقولون أن بعض من يدعون التوحيد هذا كلامهم يقولون ولا فخر ليس المراد ولا رياء ولا سمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا.
نعم.
يقول ولا فخر يعني ولا فخر يوازي هذا الفخر.
إيه. هذا خلاف بعض الناس. لكن مثلا يقول ولا فخر يبين كمال الكتاب عليه الصلاة والسلام. وليس ما نفي عن الإنسان معناه أنه يمكن أن يتصل به. أليس الله قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك وهم يشرك. لا. نعود إلى الفوائد ونأخذ منها ما يأثر على عجل حتى لا نتأخر. من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه يجلس إلى أصحابه وليس إليه وليس ينفرد ويرى لسا فوقه بل إن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى توصله إلى بيته إلى بيتها ليحل الأشياء من تواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومنها جواز جلوس الأصحاب إلى سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم لكن هذا مشروع بما إذا لم يضيع عليه الأوقات فإن ضيع عليه الأوقات فلا. يعني بعض الناس يأتي إلى الشخص مثلا ويجلس إليه ويتحدث إليه وتلقاه مثلا الرجل الذي يحب أن يحفظ الأوقات يقوله يعني سمع المنهى مثلا سمع المنهى والله اللي يجلس نعم ويوري ولكن الآخر لشدة محبته له وابتحدث إليه يرجع. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة لأن جبريل أتى بصورة هذا الرجل المذكور في الحديث فينقال قائل وهل هذا إليهم أو إلى الله عز وجل؟ فالجواب هذا إلى الله بمعنى أنه لا يستطيع الملك أن يتزيل بزي غير ما خلقه الله عليه إلا بإذن الله عز وجل. ومنها الأدب مع المعلم كما فعل جبريل جلس أمامه ينزل المتعذب ليأخذ منه. ومنها جواز التوجية لقوله يا محمد وهذه عبارة من عبارة العرب فيولي بها كأنه عربي وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. ومنها فضيلة الإسلام وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسل الرسل بالدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أن أركان الإسلام في هذه الخلفية ويؤيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر، ومنها فرض الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين، ومنها الحث على إقامة الصلاة أي على فعلها قويمة مستقيمة، ومنها أن إيتاء الزكاة من الإسلام وكذلك البقية. فإذا قال قائل إذا ترك الإنسان واحدا من هذه الأركان أيكفر أم لا؟ فالجواب أنه إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع ولا خلاف بهذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدا منها ففي ذلك خلاف. فعلي الإمام أحمد رحمه الله رواية أن من ترك واحدا منها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر، من لم يزكي فهو كافر، من لم يصوم فهو كافر، من لم يحج فهو كافر. لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة، والصواب أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ولذلك أدلة معروفة. طيب لو أنكر وجوبه ويفعلها يكفر أو لا يكفر؟ لأن وجوبها أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فإذا تركها عمدا هل يقضيها أو لا؟ نقول لا، أن يوقف لا يقضي. فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقضي، لأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل نعم لم تنفعه لقول الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظالم لا يمكن أن يقبل منه. ومن أخذ الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو ظالم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. وكذلك يقال بالصوم، لو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيها فإننا نقول لا تقضي، لأنك لو قضيته لم ينفع لكونك تعديت حدود الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا يصل من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت أو الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت؟ ماذا يسمع إذا قلنا لا يقضي؟ نقول أكثر من الطاعة وتوب إلى الله توبة حقيقية ويكفي. الزكاة مؤقتة وغير مؤقتة، نعم هي غير مؤقتة لكن فيها شيء من التوحيد. إذا ترك الإنسان ثم تاب وأراد أن يزكي نقول زكي، لأن ليس له وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر فلان. طيب إذا مات وهو لم يزكي تهاون فهل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ نعم تخرج، لكن لا تجزئ عن الزكاة، يعذب عليها. وإنما قلنا تخرج لحق أصحاب الزكاة، يعني لحق أهل الزكاة أفنتم، لكن ذمته لا تبرأ لأن الرجل مات على عدم الزكاة. الحج كذلك، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات فإنه لا يحج عنه، لأن الرجل تركه لا يريد أن يحج، فكيف نحج عنه ولا يريد؟
طيب هل يجب على ورثته أن يخرج الحج عنه من تركته؟ نعم لا، لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: هذا هو الذي نجد الله به، وهو أو كلمة نحو، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لأنه إذا ما لو حج عنه ألف مرة لم يرضى للمثل. من فوائد هذا الحديث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. الإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا. قالت الأعراب: وأمنا كل تؤمن ولكن كونوا أسلموا. لكن الإيمان، اللهم حقق إيماننا. الإيمان ليس بالعمل الهين، محله القلب والاتصال به صعب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل قال: ما الإسلام؟ وقال: ما الإيمان؟ وهذا يدل على التغاير. وهذه مسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده دخل به الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل به الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل الإيمان أو لا يشمل؟ يشمل. وقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ونعم ومن نعم ومن تبعني، يشمل. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. قال تعالى: وبشر المؤمنين، بعد أن ذكر تجاهدون في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم، نعم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم، قال: وبشر المؤمنين. إذن إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، أو الإيمان وحده دخل في الإسلام. أما إذا ذكر جميعا فيفترقان. إذا ذكر جميعا صار الإسلام علانية والإيمان سر. مثال هذا حديث الإيمان، ويدل على التفريق قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فإن قال قائل: يرد على هذا الإشكال، إذا قلت إنهما إذا اجتمعا افترقا، يرد عليه الإشكال، وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: من أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فعبر الإسلام عن الإيمان. فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط ما ليس بمؤمن. من هي؟ امرأة التي خرجت وأظهرت أنها معه وليست كذلك. البيت بيت مسلم، لأن المرأة لم تظهر العذاب والفرقة، هم في بيت واحد. لكن الناجي من الناجي؟ المؤمن خاص. ولهذا قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة. أما البيت فهو بيت مسلم. ويؤخذ من هذه الآية فائدة وهي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمين فهو بلد إسلامي، وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون، لأن الله جعل بيت نوح بيت إسلام مع أن امرأته كافرة. هذا هو التصريف في نسبة الإيمان والإسلام. والحرب أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر جميعا ترقى. فصار الأمر كما قال بعضهم إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومن قواعد هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة كما سمعت، وهذه الأركان تولد للإنسان قوة الطلب الطاعة والخوف من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، فمن أنكر وجود الله فهو كافر. هذه الأصول الستة أقولها الآن على سبيل العموم، من أنكر واحدا منها فهو كافر. يعني من قال لا 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 رب، لا ملائكة، لا كتب، لا رسل، لا يوم آخر، لا قدر، فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة، وأنه يجب الإيمان به. وهنا نسأل، هل الملائكة أجسام أم عقول أم قوى؟ نعم، الملائكة أجسام بلا شك، أجسام بلا شك، كما قال عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، يعني صار لها عطير أي صريم من ثقل من عليها، وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل أنه له 600 جناح قد سدده، والأمثلة على هذا كثيرة، قصدي والأدلة على هذا كثيرة. وأما من قال إنهم أرواح لا أجسام لهم فقوله منكر وغلاب. وأنكر منه من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا من أفضل الأقوال. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل، فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. واقرأ قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع. تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع، تكذيب واحد من الكتب يعني أنه نزل من الله تكذيب للجميع. من فوائد هذا الحديث إثبات يوم الآخر، اليوم الآخر الذي هو مآل الخلق، والنهاية أن يكون الإنسان إما في جنة جعلها الله وإياكم أو في نار. وقد أنكر البعث قوم من المشركين أو كل المشركين. قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، رميم يتفتت من يحييها؟ أجاب الله عز وجل فأمر نبيه أن يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجه كونه دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة، هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هين على الله عز وجل. يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه، فكيف تقول إن هذا من جنة؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم أيها المنكرون، يعني ولغيرهم لكن المحاجة نارها غير ممكن، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في بلاد الحجاز شجرا يقال له المرخ والعفار، يضربونه بالذنب ثم يشتعل النار، يشتعل النار مع أنه أخضر ورض وبارد أبعد ما يكون عن النار، تخلق منه النار. فالقادر على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يخلق أن يعيد الشيء نفسه. وقوله فإذا أنتم منه توقدون هذا إلزام لهم، يعني أمر ليس غريبا عليكم بل أنتم تستعملون. ولا أدري عن إخواننا الذين لم يدركوا هذا، هل يعرفون ما قلت أو لا؟ في شجر يؤخذ منه غصن، وفي شيء يسمونها الزند، هذا الغصن يضرب الزند به هكذا فيتطاير شرارا، ثم يؤتى بالإذخ وشده مما هو سريع الاشتعال فيشتعل. دليل أيضا آخر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ شجوة بلى، أجاب الله عنه لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، يعني ذو الخلق الكامل مع القدرة الكاملة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهل يجزم شيء؟ يا والله لا، كن فيكون. إن أمر موجودا أن يعدم عدم، أو معدوما أن يوجد وجه مهما كان. أرأيتم لما وقف موسى على البحر العميق أمره الله أن يضرب البحر، فضربه مرة واحدة فانفلق وصار كم طريقا؟ صار 12 طريقا يبسا في الحال. من يقدر على أن يميز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على كلمة دارجة عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، تسمعون عن هذه؟ تسمعون بهذا؟ هذا غلط عظيم، غلط. الصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، الأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المظلومة ليست أمرا والنون كذلك. لكن مثل ما علماء تكون أمرا. فالصورة أن تقول يا من أمره أي مأموره بعد الكاف ومنه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوته كل شيء وإليه ترجعون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، وإن كانت العقول الضعيفة تسترده، لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا، كما قال تعالى إن كانت إلا طيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة يأتي الخلاق كله. طيب انتهى الوقت الله، وإلى الدرس الخامس إن شاء الله تعالى. من أركان الإيمان ولا حاجة من ناقش عشان ناقش الإيمان إن شاء الله. نعم إيش؟ فنقول وبالله نقول من أركان الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، هو الأخير آخر المراحل. وغلط من يقول إذا دفن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، لأن هذا لو أن القائل اعتقد مدلول هذه الكلمة لكان منكرا للبعث، لكنهم لا يريدون هذا. فنقول يجب الحذر من كل ما يوهم معنى فاسدا. أما تفاصيل ذلك فليس هذا مدعى لكريست، نعم، لأن هذا موجود في كتب العقائد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا معترف عظيم. الإيمان بالقدر معترف من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وسبق لنا أن لهم مراتب أربعة، أولها الثاني الكتابة، الثالث الرابع الخلق. فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا وذلك لأهميته. أولا العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شيء جملة وتفصيلا مما يفعله بنفسه أو يفعله عباده. والأدلة على هذا كثيرة، قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الجواب بلى. وأما التفصيل فذكرنا لكم آية الأنعام أظن، نعم، وعنده مفاتيح الغيب أظن ذكرنا هذا. طيب لا علمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما في السماء والأرض إلا علمها، ولا حبة في جزء من ما في الأرض ولا رب ولا إلا كتاب. علم الله عز وجل كامل ابتداء وانتهاء، أي أنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يطلع عليه العلم عن جهل ولن يرد على علمه النسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القوم الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا إله إلا هو، لا يضل ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى أي ما علم، فالعلم كامل. فإن قال قائل لدينا إشكال مثل قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، وأمثال هذه الآية مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. أفهمت الإشكال أو لا؟ مفهوم الإجماع الوسط والغرب. ولنبلونكم حتى نعلم، وقال عز وجل أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا إشكال. والجواب عنه من أحد أمرين، إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه
غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه، غير علمه به قبل وقوعه. لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع. نظير هذا من بعض النفوذ، الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له، مريد لله لا شك، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل. إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. فها هم إرادتان، إرادة قديمة وإرادة مقارنة للفعل. إذا أراد الله أن يخلق شيئا متى يريد؟ يريد عند خلق. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل هذا غير الإرادة المقارنة. كذلك العلم، هذا الجواب. الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه العقاب ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب يترتب عليه بعد الامتحان والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، الإشكال زائد. نعم. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، يقولون الأمر كن يعني مستأنف. وهؤلاء كفروا بلا شك، الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هؤلاء الكفار لإنكارهم ما دل كتاب السنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الشاب، والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بين كيف الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإنه لا يترتب الثواب والعقاب على معلومه بالنسبة لفعل العبد إلا بعد الامتحان، إلا بعد الابتلاء والامتحان والتفكير. طيب، المرتبة الثانية الكتاب في اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى كل شيء. هناك كتابات أخرى، كتابة عمرية وكتابة حولية. شوفوا الجهل هذا متأخر. كتابة عمرية، وهي أن الجميل إذا أتم له أربعة أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي ما شاء. هذه كتابة عمرية، لأنها إيش؟ مخيلة بالعمر، تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابة. كتابة حولية، وهي التي تكون ليلة القدر كما قال عز وجل، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم، وليس أمر من عند الله إلا وهو حكيم. هذه تسمى كتابة حولية. بعضهم ذكر كتابة يومية، واستدل لذلك بقوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. هذه الكتابة يا إخوانا هل تتغير أو لا تتغير؟ اسمع كلام رب العالمين عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا كتب ونعم ولا كتاب، ما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب في الصحف التي في يد الملائكة هذا يمشي الله ما يشاء ويشاء. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، من أين هذا الدعاء المبتدع؟ دعاء بدعي باطل. إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف معناه مستغني، يعني يفعل ما شئت بس خفت، وهذا غلط. الإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، اللهم عافني اللهم ارزقني وما أشبه ذلك. نقول لا تقل هكذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقل، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فقولك لا أرد لا أسألك رب الصلاة ولكن أسألك الصحيح أشد. واعلم ان الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر الا الدعاء، وكم من انسان اتقى غايه الاتقاء حتى كذلك فاذا جاء اجاب الله دعاء، كم من انسان مدر حتى عيش من الحياة فيدعو فيستجيب الله دعاء. ايش الاستبيان اللي هاجوا عليه أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذكر حالة يريد أن الله يكشف الضر، قال فاستجبنا له فكشفنا عليه ما فيه الضر. الكتابة التي ذكرنا متى كانت؟ كانت قبل خلق السماوات والأرض، والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، 50,000 سنة كتب الله مقادير كل شيء. تقي ثالث المكتبة الثالث المشيئة، المشيئة كل شيء وقع فهو في مشيئة الله، كل شيء المضر في مشيئة الله، الجفاف بمشيئة الله، نبات الأرض بمشيئة الله، الإحياء بمشيئة الله، الإماتة بمشيئة الله، وهذا لا إشكال فيه، يعني مشيئة الله لفعله عز وجل لا مشيئة لا إشكال فيه، لكن مشيئة الله لفعل العبد هل الله يشاء فعل العبد؟ عجيب. نعم. قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله، وقال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. واجمع المسلمون على هذه الكلمه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فجعل العبد مشيئة الله. لكن يبقى عندنا الشك، إذا كان بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيؤدي بنا هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الجهمية. الجهمية لهم ثلاث جمال كلها في ذلك، الجهم وهذا يتعلق بالسلام، الجبر يتعلق بالقدر، الإرجاء يتعلق بالإيمان، ثلاث جمال كلها لا خير فيها. طيب أقول إذا كان كل شيء من مشيئة الله وبكتابة الله، سيقول القائل إذن نحن مجبرون، نحن مجبرون
وهذا قول لا يخشى ما فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه كان غاية الظلم، كان ذلك غاية الظلم. كيف ينهاني عن شيء ثم يجبرني على فعله ثم يعاقبني؟ هذا لو فعلها بشر لصح نفسه، فكيف بخالق عز وجل؟ ولذلك يعتبر هذا القول من أفضل الأقوال. ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الختام الحادث المحكم: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال دائم غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحد أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مصوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها.